السلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في مبحث حرمة الكذب، والمبحث حرمة الكذب فيه عدة جهات، وكنا في هذه الجهة، جهة كون الكذب كبيرة في قبال الكلام جملة من الأعلام، لأن الكذب في الجملة كبيرة، لا بالجملة، لا في كل الموارد، بعض الموارد نعم، يعتمد حسب متعلق ومورد الكذب. والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه استدل بجملة من الأدلة، ثم استعرضنا الطائفة، هو استعرضها الشيخ الأنصاري دالة على التفصيل، وأن ليس كل الكذب كبيرة. التي من تلك الأخبار في الباب 139، نروح لأحكام العشرة. في باب أحكام العشرة، مئة وخمسة وثلاثين، رواية أبي خديجة. نعم، بس هو الرواية ديك متعرضك أنه في 139، لا تحريم الكذب مع 139. على كل ما قدامها من 139 باب تحريم الكذب على الله وعلى رسوله، على غير تحريم مطلق الكذب. 139 الرواية الثالثة موثقة تقريبا، السند موثق. قال ولي طريقين بعد، طريق البرقيلة وفي طريق الكوليني. طريقين إلى أبي خديجة سالم بن مكرم، وهذا المقدار يعطي اعتبار للرواية، يعني كانت هناك نقنقة في بعض الرواة، لكنه من المجموع، وسيما هذه النكتة لا بأس نلتفت لها، أنه قد الطرق متعددة من أولها إلى أن تصل إلى المعصوم. طريق 2 3 4، قد تعد الطرق ليس في كل الطريق، وإنما في بعض الطريق في تعدد، يعني في بعض الطبقات للطريق في تعدد، هذا أيضا يزيد الطريق يعني متانة اعتبار. لأنه هذا هو بمفرده كل شيء. ما نقول هذا الشيء، لكن هي قرينة. مبنى المشهور سبق كرارا مرارا، حتى مبنى النجاشي عاد السيد الخوي، حتى السيد أحمد طاووس، حتى العلامة الحلي، حتى المفيد، يعني عاد 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 السيد الخوي ونادر وتلاميذه طبعا. تجميع القرائن في باب علم الرجال على أمر على قدم وساق، لا على قدم وساق. شلون في الظهور؟ الظهور كيف يتركب ينبني؟ ظهور ظهور دلالة، سواء في الآيات أو في الروايات. مو ضروري دائما يكون أطر قوالب ومعادلات يعني ما تقبل الزيادة والنقيصة وما شابه ذلك. مو دائما الظهور هكذا، بل غالبا الظهور ماذا؟ تركيب قصاصات ترتسم الصورة حينئذ. ظهور شلون كذا هكذا؟ لو تجميع القرائن، تراكم القرائن. كذلك الحال في الأسانيد، مبنى النجاشي نفسه، مبنى ابن الغضائي نفسه، مبنى يعني الأولين والآخرين. قلنا عاد السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه، جملة أكثر تلاميذه. يعني بغض النظر عن خلاف في أنه ركنية الحجية في الخبر أي شيء هو، لكن تجميع القرائن في البعد الموضوعي، في البعد الرجالي المحمول الرجالي كلي، تجميع القرائن هذا أمر الكل ذهب عليه. السيد الخوي رحمة الله عليه إذا يعني يصير في البحث العلمي حسب ارتكازه يرجع للمشهور تجميع قرائن. من يرجع لا المباني اللي نظر لها وخاصة لا هو يتجنب ويجانب تراكم القرائن. يقول إما إطار هو بنفسه يفيد أو لا، وإلا فلا. لكن هذا مو مبنى المشهور. لذلك مبنى الأولين والآخرين هذا بعد مشترك، يعني بين معنا العلماء الإمامية في المباني في المشارب والمناهج الرجالية مختلفون إلى ثلاث أربع خمس مدارس مثلا أكثر أقل، إلا أنهم مشتركون في هذا المطلب سواء بعد موضوعي أو محمولي، مشتركون في هذا المطلب. ما هو؟ تجميع القرائن، تراكم القرائن. هذا الجانب المشترك السيد الخوي يعني ينكره أشد الإنكار بلورة، ما يتبنى. يعني ينفرد السيد الخوي رحمه الله عليه وتلاميذه، ينفرد بهذا الشيء. وإلا أصل تجميع القرائن سواء في بعد الزاوية الموضوعية أو بعد المحمول الحجية الرجالية أو الحجية الأفقية الرسولية، تراكم القرائن عندهم على قدم وساق. واحد سألني عن حادثة ظلام لأهل البيت عليهم السلام، لاحم لمس الدأب الوهابية، قال هل في خبر صحيح واحد؟ قلت له كم خبر ضعيف؟ قال ما علي. قلت له عجيب. قلت له وهل التواتر أدنى حظا من الخبر الصحيح؟ قال لا طبعا. قلت له إذا كثرة متباعدة يمتنع تواطؤهم على الكذب، على التواتر نتركه ونتشبث بالخبر الصحيح. مشكلة منهجية السيد الخوي رحمة الله عليه ويعني كثير من تلاميذه أنه النظرة المجموعية التي هي أقوى تورث التواتر أو تورث استفاضة، تترك وتشبث بالنظرة شنو؟ أحادية، واحد لا شريك له، إما واحد لا شريك له، أحد أحد الشركاء متفرقون بالريب. والحنه عجيبة إذا كان التواتر صناعة علميا لا يقايس به الخبر الواحد، خبر واحد مختلف في حجيته حتى لو كان صحيح. الشيخ المفيد، السيد المرتضى، ابن الزهرة، ابن إدريس، الحلبيون، كافة ينكرون حجية خبر الواحد الصحيح فضلا عن غير الصحيح. خبر الواحد مو حجة، حتى أنه الشيخ المفيد هكذا يقول، والسيد المطلوب، من دين الإمامية أن الخبر الواحد ليس بحجة ولو كان صحيحا. إذا ما الذي يريده القدماء؟ يقول لابد أن يكون خبر متضافر بالقرائن والشواهد بمفردة، ردردة، إفراد راد، هذا ما يكفي أبدا، ما يكفي، ما يعول عليه. لاحظوا الشيخ المفيد ابن بجدتها، زعيم المذهب، أصولي المذهب، عنتر المذهب رضوان الله، رضوان الله تعالى، كتابه في الإرشاد، كتابه في الإرشاد يعتمد على الآثار المجموع، يقول أتت به الآثار وكذا، دائما يعتمد على المصادر كمجموع، ما يكتفي بمصدر واحد، طريق واحد، ولو كان صحيحا عساه يكون أعلائيا، يقول لا يفيد. عند التراك النظرة المجموعية هي الصحيح، هي الأول والتالي، الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الآن هاي النظرة المجموعية التي هي أقوى وأثبت تواتر الصفة، ما في أحد، ما في دين أحد من المناهج العلمية في كل مذاهب المسلمين يقول أن المستفيد بعد مو المتواتر، المستفيد يساويه الخبر الواحد الصحيح. لا يتدين علميا أحد من علماء المسلمين يقول أن الخبر الواحد الصحيح يساوي المستفيد، المستفيد دون التواتر، والمستفيد لا يعتمد على صحة الخبر، على تعدد الخبر ولو كان ضعاف. هذا التعدد والتراكم في الأخبار هذا يصل إلى الاستفاضة، مثلا 70% استفاضة، 75% استفاضة، 80 استفاضة، يعبر يصير تواتر. العجيب أنه الآن كأننا صاير حالة صد عن ما هو أقوى وتشبث بما هو أضعف، الخبر الصحيح بالقياس إلى الخبر المستفيض في بداهة كل علماء المسلمين، كل علماء الإمامية، الخبر الصحيح دون 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 دونية عن الخبر المستفيض. سامي يقنع بالمستفيض، يريد له خبر صحيح، مش عجيب، مثل كان واحد يقول له شد أضعف، يريد إلا الأضعف، الأقوى ما يريد. زين خبر المستفيض يعتمد على التعدد المصادر، تعدد الطرق، بحيث يطمئن في التواتر يقطع بعدم التواطؤ على الكذب، في المستفيد يطمئن وجدانا اطمئنان، دون المستفيد الوثوق يطمئن يوثق، يوثق اقل من اطمئنان. فهذا غير قضية الوثوق والوثاقة، الاستفاضة شيء آخر، الاستفاضة ما يقدر ينكرها أحد إلا عند خلل أصلا علمي معين من جذر، لأن يعتمد على معادلة رياضية، تراكم كمي وكيفي. نجيب له مصادر استفاضة يقول له لا هذه إلا فقط خبر صحيح. شنو هذا عماية؟ هذه عامة عماية علمية، لا صناعة علمية ولا هم يحزنون. خبر صحيح شنو؟ ما دور الخبر الصحيح الواحد يقف أمام استفاضة؟ ما يمكن. استفاضة شيء والخبر الواحد الصحيح شيء آخر. خبر المستفيد أن تجمع مصادر، لا تذهب إلى مصدر واحد. منهج آلية الاستفاضة تختلف والتواتر يختلف عن آلية ومنهج الخبر الصحيح. خبر واحد واحد واحد، خبر واحد بس واحد، واحد وين ومستفيد وين، واحد وين وتواتر وين. الوهابية منقل بعدهم الآية، بس احنا ليش نقل بعدنا الآية؟ ما يلتفت للمستفيض. المستفيض اذهب الى مصادر متعدده، شرق وغرب وقديم وقدم وهلم جرى، وكل ذاكر المطلب والحدث بنفسه على طبقاتها المختلفه ومصادرها المختلفه. لا يريد الا كتاب واحد وخبر واحد صحيح في كتاب واحد. هذا يا اخي قد اشتبه الناسخ، قد زيد، قد وحتى لو كتاب بلغ الأوج ثم ماذا؟ يظل خبر واحد. خبر واحد وين؟ أخبار متكاثرة يمتنع أو يطمئن بعدم تواطؤ، ما في لقاء مشترك بينهم. هذا وين وذاك وين؟ فالمقصود على كل، أنا حبيت أذكر هذا المطلب، أنه الاعتماد على القرائن ألغاها السيد قوي بالمرة كتنظير. هون بعض المرات ينسب ناس يلخوي الحمد لله ويبني على مبنى المشهور، هذا بحث آخر. لكن إلغاء القرائن مرة، إلغاء التعدد بالمرة، هذا منهجية مو منهجية سديدة أبدا ولا علمية، منهجية على كل ضيقة وغير سديدة وغير سوية. المهم في هاي من ضمن بحث الكذا، إذا آلية الاستفاضة حصلت تعتمد على تعدد المصادر، كثرة المصادر استفاضة فضلا عن التواتر بخلاف خبر واحد. ثم ما خبر واحد صار حتى لو صحيح صار وحي منزل، هو مو وحي منزل، الظن درجة الظن فيه أقل بالاستفاضة بكثير شاسعة وتشدد يعني كثير كثير من الفريقين حتى من المتكلمين ومتكلمين كذا ينكرون أشد الإنكار اعتماد على خبر واحد مهما بلغ. ثم ماذا؟ واحد مو معصوم، هي الأمة إجماع الأمة بلا بدون المعصوم، إجماع الأمة بدون الإمام شنو يقولون؟ ليس بحجة، ليس بحجة، ليس بوحي، يعني يقبل الخطأ. فكيف بك أنت خبر واحد؟ شنو هذا؟ غلو في الخبر الواحد، إفراط في الخبر الواحد، أنت ميزان منكوس علمي. هذا الاعتماد فقط على الخبر الواحد، يعني خبر واحد ضعيف بالقياس إلى المستفيد، ضعيف يقينا بداهة، يعني ضعف عند ظني بالقياس إلى الاستفاضة. لا أنا أعاند وأتعصب إلا أريد الضعيف، الخبر الواحد الصحيح ضعيف، يعني أضعف ظناً بالقياس المستفيد. تعصب أعمى، ما لي معنى، ليس علمي أصلاً.
أضاف الصحة حتى إلى طبقات التواتر والاستفاضة، الزيادة بعد الصحة في جميع الطبقات.
أقول حتى هاي الصحة والبحة يبقى واحد، أي يبقى واحد خبر، إذا خبر واحد خبر واحد، خبر واحد وين وأخبار مستفيضة وين وبين فضل عن المتواتر. لا أنا ما أريد مصادر كثيرة. كيفك ما تريد مصادر كثيرة؟ أنت عاقل عندك معاقل ومعاقل تراكم تراكم لا تسبب كذا، مؤلفين متباعدين متباينين في طبقات مختلفة وكذا كذا وطرقهم مختلفة. شنو هذا؟ تعتمد على بس مؤلف واحد وخبر واحد وهذا تعتبره واحد منزل؟ شنو هذا؟ أي عقلية علمية، أي عقلية رياضية. فنفي الاعتماد على القرائن، لا تتجمع لا تتراكم القرائن، هذا مبنى مر بنا يعني خالف فيه السير خوي الأولين والآخرين، مع أنه هو ارتكازا يخالف هذا التنظير اللي يدعي السير خوي في مواد عديدة. بس على كل هذا فائدة بس مهمة جدا. لذلك هاي السند معتبر بهاللحاظ. هذا في هذا المفاد الحديث الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر. خب إذا كان خصوص الكذب على الله ورسوله من الكبائر، كيف يصير مطلق الكذب من الكبائر؟ بالعكس يعني لو هني قال من أشد الكبائر إيه. أما فالشيخ الأنصاري رحمة الله حاول يأولها بأنه المراد أشد كبيرة، بس هذا خلاف الظاهر. أيضا رواية أخرى ما يمكن يكون في مصاف الكذب على الله ورسوله، الكذب على عبد الله أو الناس العاديين، شيء طبيعي يفترق بارتكاز ضرورة الشرع يختلف. كذب على الله وعلى رسوله أشد قباحة. أقصد فيك ما الفرق بين هذه كبيرة وهذه كبيرة؟ لابد يقول هاي أكبر الكبائر أو أشد كبيرة، لأن أصل طبيعة الكبيرة، أصل طبيعة الكبيرة إذا موجودة في كل مطلق الكذب وموجودة في الكذب على الله ورسوله، ما الفرق؟ إذا ما صار فرق. لذلك حاول أولها الشيخ الأنصاري يقول أنه أشد كبيرة، كلمة أشد شيء ولا ما ينسجم. مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر، يعني السند موجود، هذه في باب 140 الحديث الأول، خلينا نراجع على بس مرسلة في باب 140 الحديث الأول.
واسطة واحدة بين سيف
وبين، يعني السند إلى سيف بن عميرة إذا تم تام، السند تام إلى سيف بن عميرة معتبر. اسماعيل بن مهران الأقوى اعتبارك ما اعتبره مير داماد وغيره. عمن حدثه عن أبي جعفر، هذه عبارة عن إرسال خفيف من طبقة واحدة. خوب الإرسال سال جهالة جهالة، بالتالي خلب. نعم صحيح بهالمعنى صحيح، لكن حتى درجات الضعف تدرس عند القدماء. لماذا؟ لأنه مثل 40% 45% غير تقولي 10%. 45% قابلة للجبر بالقرائن بقاعدة التراكم، فضلا عن أنه سيف بن عمير مو راوي عادي، فقيه يعني من أجلاء الفضلاء، ولم يقول عن من حدث مو عن بقال القرآن. ثم هو لم يرسل بالدقة، إلا أرسل تلميذة أو تلميذ تلميذة، لأنه عبر شنو؟ قال عمن حدثه، يعني ذكره ربما هو سيدنا عمر ذكر بس تلميذ نساء أو تلميذ تلميذ أو بقية سلسلة. لما يقول عمن حدثه، هذا التعبير اصطلاحا إنما يكون الإبهام ليس من نفس الراوي السيف بن عمير، عمن بعده يقول حدثه ضمير غائب، وله بنفسه وما يقول عمن، ما قال عمن حدثني بل عمن حدثه، يعني هو شو اسمه. هذا من التورع الرواة انه اذا نسي فيخليها مرسلة بهالحال. على كل عمن حدث، لذلك هذه الرواية ليست يعني في منتهى الضعف قابلة للجواب. عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين يقول لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير. إذن حكم الكذب ليس على درجة معينة. وحتى الشيخ الذي أراد أن يسند يعضد ويقوي كلام المتأخرين اعترف بأن الكذب مو درجة واحدة في الحكم. فإذا كان الكذب ليس على درجة واحدة هو الذي مر بنا شاهد عام عقلي، يعني إذن مو كل كبير في منه صغير. بل مر بنا غالب الكبائر فيها درجات خفيفة صغائر إذا تذكرون، غالب الكبائر لأنها كبائر بقول مطلق، يعني المقدار المتوسط منها فوق المتوسط كبيرة، أما دون المتوسط صغيرة. أي مر بنا هذا. شوف لاحظ هنا العبارة، إذا على القواعد العامة في باب الكبائر، قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل. ثم الهزل شلون؟ هذا بحث سيأتي. الكذب الهزلي أيضا حرام أو ليس بحرام؟ المعروف أنه إذا كانت قرينة هناك على الهزل ليس بحرام، مكروه جدا، معروف أنا ما أقول كل. لكن هل الكذب الهزلي هو قسم واحد أو أقسام؟ سيأتي البحث فيه. جملة من المحشين نقحوه بشكل جيد، لا بأس لا بأس، سنوقف لنا وسيأتي الموضوع أفضل، خليه على الموضوع. إذا بني هنا على الهزل، الهزل هو مكروه فالصغير يناسب أنه صغير وليس كبير. يعلل عليه السلام فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترع على الكبير، يدل أن الكذب درجات والصدق درجات. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما زال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. هذه الرواية بعد صريحة بهذيل أن الكذب درجات كما أن الصدق درجات، وهذا سيأتي حتى في بحث موضوع الكذب. بس موضوع الكذب ما هو أقسام أنواع؟ المقصود أنه نعم يعني في معادلة من جهة صادق ومن جهة كاذب. على حال هذه الرواية أيضا من الروايات الدالة على الكذب ليس بدرجة واحدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.